جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا مدرس في مدرسة في بريطانيا، أصلي الظهر ولا أستطيع أن أصلي العصر لأنه لا يأتي وقت العصر إلا في الساعة الثانية إلا ربع وقت،
لأنه
لا يأتي وقت صلاة العصر إلا في الثانية إلا ربع وقت عمل، فهل لي أن أصلي العصر مع الظهر؟
ليس لك أن تصلي الظهر مع العصر، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال خير؟ قال: الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فكل صلاة صلى في وقتها، ولا يجمع بين الصلوات إلا في أمور جاءت بها السنة، في السفر أو في المرض، يعني وفي أمر يعني نادر يعني يحصل أحيانا، يضطر الإنسان مثل عملية جراحية من طبيب، يعني يكون يجري عملية جراحية والأمر يتطلب أن يستمر، فله أن يؤخر الصلاة يعني في مثل هذه الصورة. أما كون الإنسان يجمع من أجل العمل، يعني يكون عمل الدنيا هو المقدم وعمل الآخرة هو المؤخر، هذا يعني شيء غريب وعجيب.
وهذا يقول: في بلادنا تكون صلاة العصر في الشتاء خاصة في وقت العمل، فلا يمكن إدراكها في المسجد، فهل يجوز أن نصليها في المكتب؟
المساجد هي محل الجماعة، فإذا كان المسجد قريب فإنه يصلى فيها، وأما إذا كان بعيدا والناس يصلون جماعة في الإدارة، يعني يصلون مع بعض وكلهم يعني يجتمعون ويصلون، فلا بأس بذلك، لكن إن كان عندهم مسجد قريب فإنهم يذهبون للمسجد. نعم.
يقول: هناك من يستدل على ترك صلاة الجماعة بسبب العمل ويقول: العمل عبادة، فما هو الضابط لترك صلاة الجماعة؟
العمل عبادة، يعني كل إنسان يبني ويحفر ويسوق السيارة ويبيع ويشتري، هذه عبادة؟ العبادة الصلوات الخمس، العبادة هذه الصلاة الخمس. نعم، كون إنسان يؤجر على طلب الرزق وعلى كونه يقوت أولاده ويجمع الرزق لأولاده، لكن يعني الصلاة مقدمة على غيرها، والصلوات وقتها محدود وقصير جدا، يعني يمكن يعني نص ساعة أو يعني قريبا من ذلك، هذا هو وقت الصلاة، يأتي الإنسان فيفوت عليه نصف ساعة فقط في الصلاة والباقي يذهب للعمل.
يقول: عندي ربو لا أستطيع أحيانا الصلاة مع الجماعة للإحساس عند دخول المسجد بضيق التنفس فأرجع إلى السكن، فما حكم ذلك؟
لا أدري، يعني كونك إذا جيت المسجد يحصل لك هذا الشيء، يعني ولو ذهبت للسوق ما يحصل لك، لو ذهبت للدكان أو ذهبت للبيع والشراء ما يحصل، وإذا ذهبت المسجد حصل لك هذا، يعني هذا يعني ما أدري إيش يكون، لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه إذا كان هذا من الشيطان، وأن هذا من تقدير الشيطان ومن عمل الشيطان، فعليه أن يجاهد نفسه. وأما إذا كان باقي في بيته ما يذهب للسوق ولا يذهب لأي عمل من الأعمال، وإنما يذهب المسجد ويجد هذا، فإذا كان هذا يعني يحصل له ضرر فيه، فيمكن إذا كان من يكون معه يعني هذا البخاخ الذي يستعمله ويعني يهون عليه هذا الربو وهذا الضيق الذي في التنفس بسبب استعمال البخاخ، فإنه يأخذه معه ويستعمل في المسجد ويحافظ على صلاته وعلى سلامته وعلى صحته مع بعض.
يقول: نحن في أوروبا لا نسمع الأذان، فهل نحن آثمون إذا صلينا في وقتها وحدنا؟
إذا كان المسجد عندكم قريب وأنتم تعرفون وقت الأذان سواء سمعتموه ولا ما سمعتموه، لأن الناس معهم ساعات والأذان في وقت كذا، فأنتم عالمون بأن الأذان هذا وقته، فأنتم تذهبون المسجد إذا كان قريبا منكم، وإذا كان هو قريب اعملوا على إيجاد مسجد خاص بكم في عمارة في مكان في العمارة التي أنتم فيها بحيث يجتمع الناس في هذا المكان. إذا لم يوجد مساجد مبنية يمكن أن يتخذ يعني بعض الأماكن في عمارة من العمارات محل للصلاة بحيث الناس يعرفون أن هذا مكان للصلاة ويأتون ويجتمعون فيه للصلاة.
يقول: في قريتي التي أسكن فيها لا يوجد مسجد، والدولة لا تجتهد في إقامة المساجد، وقد نصحت قومي لنقوم ببناء مصلى ولكن لم أجد من يؤازرني، فهل بعملي هذا تبرأ ذمتي ويسقط عني الإثم والوعيد؟
ما تبرأ ذمتك بهذا فقط، وإنما عليك أنك تجتهد وأن توجد مكان للصلاة ولو بالحديد والأشياء المؤقتة حتى يوجد البناء، مو معنى يعني حتى يجيكم بناء يعني قوي ويبنى مسجد بناء محكم، يعني اعملوا شيء من الخشب أو من الحديد وصلوا فيه مؤقتا حتى يتيسر لكم هذا الشيء. أما كونكم يعني تتركون صلاة الجماعة من أجل أنكم ما بنيتم مسجد، أوجدوا شيئا تصلون فيه ولو كان بثمن بسيط، المهم أن تجتمعوا للصلاة، مو لازم أن يكون حضوركم في المسجد إذا كان مبني بناء محكم وبناء قوي، لا يكفي أنكم تعملون يعني شيء من الحديد أو شيء من الخشب يعني المؤقت الذي تؤدون فيه الصلاة حتى يتيسر لكم البناء، واجتهدوا في البناء، ولكن قبل أن يتم البناء اعملوا لكم شيء مؤقت تصلون فيه جماعة حتى يوجد أو حتى يتم حصول البناء الذي بناء المسجد الذي تصلون فيه.
يقول: قلت أيها الشيخ الفاضل أن من صلى في بيته صحت صلاته، فما معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر؟
يعني هذا كما هو معلوم تغليظ، تغليظ وبيان خطورة أمر الصلاة وأن شأنها عظيم، وإلا فإن الصلاة صحيحة، لا يقال أن صلاته باطلة، أن من صلى في بيته صلاته باطلة، لأن 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 صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، هي واجبة يأثم. يعني بعض الظاهرية أو الظاهرية قلناها شرط في صحة الصلاة ولو صلى في بيته ما صحت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، دل على أن صلاة من صلى وحده صحيحة، لكنه إذا لم يصلي الجماعة آثم ومتهم بالنفاق وفي علامة النفاق. نعم.
يقول: أحسن الله إليك أخي يا صاحب الفضيلة، يجعل المنبه على دوامه بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ لصلاة الفجر، فإذا قام صلى ثم ذهب إلى دوامه، قد نصحته كثيرا ويقول: أنا أجعل المنبه على الصلاة لكني لا أستيقظ، فما حكمه؟
يعني يجعل المنبه على الصلاة ولا يستيقظ، وإذا جعله على الوظيفة استيقظ؟ إذا كان للدنيا يعني نشط وإذا كان للآخرة كسل، يعني هذا العمل الذي تعمله وتحصل فيه نقود، تحصل فيه نقود، ما فائدة هذه النقود؟ إنما هي لزاد لهذا الجسم في الحياة الدنيا، لأن الإنسان يعني غذاء جسمه في الدنيا الأكل والشرب، وإذا ذهب الأكل والشرب مات، فغذاؤه في الدنيا هذا العمل الذي يعمله، لكن وهذا وهذا وهذه الحياة منتهية بالموت، وأما الدار الآخرة فهي باقية ومستمرة، والزاد فيها تقوى الله عز وجل. وأعظم ما يتقى الله تعالى به الصلاة التي هي عمود الإسلام، فهذا الذي يكون بهذا الوصف تلاعب به الشيطان وتمكن منه الشيطان، فعليه أن يعالج نفسه بالجد والاجتهاد والخوف من الله وتذكر الموت وما بعد الموت، وأن يكون همه الدنيا همه الآخرة وليس الدنيا. نعم الدنيا لا يغفلها، ولكن لا تكون يعني مبلغ يعني همه وغايته، يعني لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن لا تكون الدنيا هي شغله الشاغل وهي كل شيء عنده، بل الصلاة أهم شيء يكون عند الإنسان وأهم شيء يحافظ عليه الإنسان، لأنها فيها زاد الآخرة، زاد الحياة الباقية، زاد الحياة المستمرة. تقوى الله عز وجل يعني من أعظم ما يتقى الله في الصلاة، والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فعلى أخيك وعليك أنت أن تحرص على إنقاذ أخيك، وأن توقظه بالصلاة وتساعده على الصلاة، وإذا رأيته متخلفا يعني تعاتبه على ذلك وتكون عونا له على الخير. وهذا من أعظم البر والصلة التي تكون بين الأقارب، أنهم يتعاونون على البر والتقوى، ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم تزويج ابنتي من رجل لا يصلي؟
لا يجوز لك أن تزوجها من رجل لا يصلي أبدا، لا خير في من لا يصلي. الذين لا يصلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. فلا يجوز تزويج امرأة مصلية على رجل لا يصلي، لا يجوز ذلك.
يقول تركت الصلاة مدة 3 أيام منذ 7 سنوات أو أكثر تهاونا مني، استغفرت الله عز وجل وتبت إليه من ذلك، فهل علي أن أقضي تلك الصلوات؟
نعم، ما دام منها 3 صلوات
3 أيام
3 أيام يعني يقضيها وتب وأنت لتكن توبتك صادقة ونصوحا، والله عز وجل أن يغفر لك، لكن صلي هذه الصلوات 3 ما دمت أنك تعرف أنه 3 أيام. نعم.
يقول نحن مدرسون نقوم بدورات أحيانا في بعض المراكز التربوية، ويكون ذلك من بعد المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، ويقيمون الصلاة داخل هذه المراكز بحجة أنهم جماعة، فما الحكم؟
والله إذا كان أنهم يعني بعيدين من المساجد فكونهم يصلون جماعة في مراكزهم لا بأس بذلك. نعم.
يقول كيف أقضي تلك الصلوات المذكورة في السؤال السابق، هل جملة واحدة؟
على التوالي يعني يقضي اليوم الأول على ترتيبه، ثم الثاني على ترتيبه، ثم الثالث على ترتيبه.
يقول كيف نرد على من يقول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة بقوله لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما كان هناك فائدة من اتساع وقت الفريضة، واتساع وقت الفريضة يدل على صحتها في أي وقت طالما لم يخرج وقتها.
هذا سؤال عجيب، يعني كل وقت طويل يعني الإنسان يتخلف على الجماعة؟ صلاة الجماعة نعم إذا أديت في أوقاتها في وقتها جماعة فإنها مؤداة في وقتها، ولا أديها إنسان في وهو منفرد في أي وقت هو مؤديها في وقتها، لكن من يؤديها وحده فإنه يكون آثما لكونه لم يصلي صلاة الجماعة. والإنسان يعرف وقت صلاة الجماعة، فإذا كان يعني ومعلوم أن الصلوات في الغالب تكون في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها يعني هذا هو المطلوب، وقد تؤخر الظهر في وقت شدة الحر كما قال إذا شد الحر فأبرد عن الصلاة لأن شدة الحريم في عجان. ف يعني هذا لا يدل على أنها غير واجبة، لأن الوقت هذا وقت للصلاة الجماعة، للصلاة سواء كان جماعة أو بالانفراد، لكن من صلى وحده فإنه آثم لأنه ترك أمرا واجبا عليه وهو صلاة الجماعة، لكن صلاة تصح لأنه يعتبر صلى وأدى ما عليه من كونه يعني صلى صلاة الخمس في وقتها، لكنه إذا لم يؤديها جماعة فإنه يأثم لعدم وجود لعدم الاتيان بصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة ولكنها ليست شرط، بمعنى أنه إذا لم يصليها جماعة فلا تعتبر، بل إذا أتى بها وحده فإن صلاة صحيحة ولكنه ترك أمرا واجبا يأثم عليه.
يقول وجدت فرصة لكي أهاجر إلى هنا المملكة العربية السعودية للعمل، وأنا أعيش في السويد، أخاف إن تركت الدعوة أن تموت. أنا متخرج من الجامعة الإسلامية وأقوم بالدعوة في جنوب السويد، فهل أبقى في السويد بالدعوة أو أقبل هذه الفرصة الهجرة إلى المملكة العربية السعودية؟
ما دمت أنك يعني تقوم بالدعوة في تلك البلاد والمسلمون بحاجة إليك، وأيضا قد تدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام، فبقاؤك هناك قد يكون أولى لك من جهة أنك قائم بأمر يعني لا يقوم به غيرك، فبقاؤك هناك ودعوتك إلى الله فيه الخير العظيم لك وفيه الأجر الثواب الأجر والثواب، لكن مع أنك تكون محافظ على دينك ومحافظ على ما أوجب الله عليك فتستفيد وتفيد، لأن الإنسان إذا دعا غيره واهتدى أحد على يديه يكون له مثل أجوره، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فكونك داعية وكون بقاءك في مصلحة وأنت تتمكن من أداء أمور دينك بقاءك هناك أولى. نعم.
يقول عند المبيت بمزدلفة اختلفنا هل نحن داخل مزدلفة أم لا، ولكن بقينا في موضعنا حتى صلينا الفجر وانصرفنا إلى منى، فهل يجب علينا شيء؟
ما أدري أن أنتم يعني إذا كنتم في مزدلفة وأنكم مساكنون فيها، فمزدلفة هي محل المبيت، مزدلفة هي محل المبيت، فإذا كنتم مع الناس والمكان الذي فيه الناس ومزدلفة علامتها أنها فيها إضاءات كاشفة مملوءة بالإضاءات الكاشفة القوية، يعني فإذا كنتم مع الناس في المكان الذي باتوا فيه وفيه الإضاءات القوية الكاشفة فأنتم في مزدلفة، لأن مزدلفة كلها مضاءة بإضاءات قوية. فإذا كنتم في مزدلفة أو تحققتم بأنكم مع الناس فيها وخرجتم منها يعني في آخر الليل فأنتم حصل منكم المبيت.
يقول في بلادنا لا يوجد إلا البنوك الربوية، فهل يجوز حفظ المال في تلك البنوك من غير فائدة؟
نعم، إذا كان هناك طريقة هي الأولى إذا أمكنت، وهي أن إذا كانت البنوك فيها خزائن تؤجر فكونك تستأجر خزانة وتضع نقودك فيها ومعك مفتاحها مفتاح الخزانة تجد نقودك على هيئتها، لأنك ما تمكن البنك من استعمالها في الربا، لأن هذه الطريقة نقودك على ما هي عليه تضعها وتجدها كما كانت في رباطها وهيئتها ما فيها تغيير، أما إذا وضعتها في البنك فإنه يستعملها هو نفسه في الربا، لكن إذا ما وجدت الخزانة أو تأجير الخزانة فليس أمامك إلا ذاك، فأنت ضعها ولا تأخذ الربا وأنت معذور في ذلك، ولو استعملها البنك في الربا، لكن أنت لا تأخذ الربا.
يقول: أنوي إقامة مشروع تجاري في مواد البناء خاصة في حديد البناء في بلادنا، وسعر الحديد في البلاد مرة يصعد ومرة يهبط مثل الأسهم، فهل يجوز أن أشتري كمية من الحديد وأنتظر حتى يرتفع الثمن ثم أبيعه؟
لا، ليس لك أنك تشتري يعني كميات كبيرة والناس بحاجة إليها. ليس للتجار أن يشتروا الحديد أو غيره ويخزنوه يعني من أجل أن ترتفع الأسعار، لأن هذا فيه إضرار من الناس، وإنما يبيعون الشيء في وقته سواء كان سعره يعني قليلا أو كثيرا. أما أن يعني يشتروا الأشياء ويخزنوها من أجل أن ترفع الأسعار فهذا لا يجوز لهم.
يقول: هل يجب تبادل صلة الرحم مع عم زوجتي وصهري لأنهم تاركين الصلاة، علما أن لديهم نظرة سلبية عن أصحاب اللحية؟
أعد السؤال.
هل يجب تبادل صلة الرحم مع عم زوجتي وصهري لأنهم تارك الصلاة، علما بأن لديهم نظرة سلبية عن أصحاب اللحية؟
الواجب عليك أنك تنصحهم من الجهتين، من جهة المحافظة على الصلاة ومن جهة الصلاة، وكذلك من جهة اللحى وإعفاءها، وبيان أن حكمها أن إعفاءها واجب وأن حلقها حرام، فأنت تحرص على هدايتهم، وهذه أعظم صلة، أعظم صلة تكون للقريب مع القريب، أن يحسن إليه في أمور آخرته قبل أمور دنياه. هذا هو الصلة الحقيقية، الإحسان إلى الإنسان في أمور آخرته ودعوته إلى الخير وتحذيره من الشر، هذا أعظم بر وأعظم صلة تكون بين الأقرباء بعضهم مع بعض.
يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال إلى أجل معين، فهل يجوز أن أطلب تعويضا إذا طلب مني أجلا ومهلة أخرى؟
لا، لا يجوز. إن كان معسرا فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وليس لك أن تطلب، لأن هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية. نعم.
يقول: كان العيد في بلادنا يوم الثلاثاء وفي السعودية يوم الاثنين، فإذا أردت صوم يوم عرفة هل أصوم مع السعودية أم مع بلادنا؟
هذه يعني الحقيقة أمرها غريب، يعني الناس الآن يعني لو حصل الاختلاف في شهر رمضان على اعتبار المطالع واعتبار لكن الحج له وقت معين، والناس بعرفة واقفون في يوم معين، فمن الغريب ومن العجيب أن يكون الاختلاف يعني في شهر الحج، وأن الناس يعني يصير يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه عرفة، يصير يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه عرفة. فالواجب أنه ولو حصل الاختلاف أو التفاوت بين الناس في شهر رمضان في الدخول والخروج، إلا أن الحج يعني يختلف عن غيره من ناحية أن يوم عرفة هو الذي الناس وقفوا فيه عرفة، ما هو الناس يعني يكون عندهم يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه في عرفة.
لبس الملابس الغربية التي انتشرت اليوم في العالم هل يعتبر تشبها بالكفار؟
هذا السؤال.
لبس الملابس الغربية التي انتشرت اليوم في العالم هل يعتبر تشبها بالكفار؟
يعني هذا اللباس الذي مشهور باللباس الافرنجي يعني هذا هو لباس الكفار, ولا شك أن لبسه فيه تشبه بالكفار.
ما حكم كراء مكبرات الصوت الخاصة بالأفراح والحفلات؟
هذا السؤال.
ما حكم كراء مكبرات الصوت الخاصة بالأفراح والحفلات؟
يعني هذه المكبرات يعني إذا كان يعني يترتب عليها إزعاج الناس وإزعاج من يعني هذا أو استعمالها في أمور محرمة كالأغاني وكالموسيقى وما إلى ذلك, فإن استعمالها في حرام, فلا يجوز تأجير الشيء من أجل أن يستعمل في حرام.
ما حكم السكتة بين الفاتحة والسورة في الصلاة الجهرية وما الدليل عليها؟
ما نعلم يعني يعني شيء ثابت في السكتات إلا السكتة الأولى التي هي للاستفتاح, فإن هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرأيت سكوتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فذكر له دعاء الاستفتاح, هذا هو الذي ثبت, وأما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت. ولكن يعني كما هو معلوم يفصل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وبين السورة وبين التكبير يعني بشيء يسير, يعني لا تعتبر سكتان طويلة ولكن سكتات فصل بين هذا وهذا, ولا نعلم عن شيء يثبت السكتات إلا السكتة الأولى التي هي سكتة الاستفتاح بين التكبير والبدء بالقراءة.
أيهما أولى, الحج أم الزواج؟
الزواج أولى إذا كان الإنسان يعني متمكن أو يستطيع أن يتزوج, وأنه بين أمرين إما يتزوج وإما يحج فإنه يتزوج, يحسن فرجه ويغض بصره ويعف نفسه فيقدم الزواج على الحج.
ما حكم استعمال المسبحة في الأذكار؟
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يستعملون الأذكار إلا بأصابعهم, وهذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما يسبح بأصابعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إن استعمال المسبحة يعني أحيانا إذا كان الإنسان يعني يحملها ويستعملها قد يظن به أنه يسبح وهو لا يسبح, لأن بعض الناس قد يستعمل حركاته كذا عبث من غير أن يكون مسبحا فيظن أنه مسبح, فيكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل أن يحمد بما لم يفعل. ولهذا عدم استعمال المسابح واستعمال التسبيح بالأصابع كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الخير والبركة.
ما حكم قراءة القرآن جماعة؟
قراءة القرآن كل واحد يقرأ ويتدبر, أما قراءة القرآن جماعة فهذه لا تدبر فيها ولا تأمل, وإنما فيها محاكاة ومماثلة, وأن لا يتقدم ولا يتأخر, كل واحد يعني يساير من يقرأ معه بطريقة معينة وبصوت متفق لا تفاوت فيه, فلا أعلم لهذه العمل الذي هو من هذا القبيل لا أعلمه له أصلا, وإنما الأصل الإنسان يقرأ بنفسه ويتدبر ويتأمل, لا أن يكون شأنه أنه يعني يتفق مع غيره لا يتقدم ولا يتأخر.
هل يجوز القيام بعمل وليمة عندما يرجع الحاج إلى بلده؟
لا ينبغي هذا, لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه وأن يتعب نفسه, وقد يكون قيامه بهذه الوليمة يعني دفع الناس إلى أنهم إذا حضروا هذه الوليمة يعملون وليمة أخرى, فتكون تتسلسل هذه الولائم. فعدم التكلف وعدم تعريض الناس يعني لأن يتكلفوا لا شك أن هذا هو الأولى.
في بلادنا عندما يصلون الصلاة المفروضة ويفرغون منها يقوم الإمام بدعاء جماعي، فهل في ذلك سنة أو أثر عن الصحابة؟
لا نعلم في ذلك شيئا، يعني وإنما كل الصحابة مع رسول الله فهم كل يدعو لنفسه، كل يذكر بنفسه ويدعو لنفسه، لا أنهم يفعلون ذلك بصوت واحد، وأن الرسول كان يقول شيئا وهم يقولون وراءه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما هذا من الأمور المحدثة، وإنما كل واحد يسبح ويدعو لنفسه وهم يتفاوتون، هذا يقول يعني دعاء وهذا يقول دعاء، يعني متفاوتين فيه، ليسوا على نسق واحد وعلى نهج واحد كما يفعل من قبل بعض الأئمة في بعض البلاد الإسلامية، إذا فرغ من الصلاة قام يعني هذا والناس وراءه يرددون أو يؤمنون، وإنما على كل واحد أن يدعو بنفسه ويسبح بنفسه سواء اتفق مع غيره أو اختلف.
هل يجوز تربية كلب في المنزل خوفا من السرقة وإذا كان لونه أسود؟
لا يجوز تربية الكلاب ولا اقتناء الكلاب، لأن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط.
يقول لدينا مسجد واحد فقط إمامه يستغيث بالأولياء وأنا وإخوتي نصلي جماعة في البيت، فهل علينا شيء؟
عليكم أن توجدوا مسجدا آخر تصلون فيه جماعة على السنة، والشخص الذي يستغيث بالأموات ويدعوهم لا يصلى وراءه، وإنما أنتم عليكم أنكم تسعوا إلى إيجاد مسجد آخر تصلون فيه ويصلي فيه من كان سليما معكم.
ما حكم الشرع في أخذ الجنسيات الأوروبية والأمريكية؟
لا يجوز الإنسان أن يأخذ تلك الجنسيات إلا إذا كان مضطرا لا يجد بدا منها، أما الذي يجد بدا عنها وبإمكانه أو عنده جنسية بلده أو جنسية بلد أخرى من بلاد المسلمين، من كان قادرا على ذلك ومتمكنا من ذلك لا يجوز له أن يأخذ جنسيات البلاد الكافرة.
يقول شيخنا العزيز تم تقديم طواف الوداع قبل الخروج من مكة بنصف يوم، فهل يصح حجنا أم فيه نقص؟
إذا كان هذا التأخر بانتظار السيارة وأنكم متأخرون لانتظارها فإن ذلك لا يؤثر، ما دمتم لا تعرفون موعد السفر وأنكم منتظرون في أي لحظة تقوم جاء السيارة، إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر.
يقول ما هو رأي الشيخ في أهل الزوجة الذين يعملون الفتنة بيني وبين زوجتي؟
رأيي أنك تحرص على مناصحاتهم وعلى يعني سلامتهم من إيقاع الفتن بينك وبين زوجتك، وتعمل على الأسباب التي تجعلهم يبتعدون عن ذلك، وإذا كان هناك أحد له مكانة عندهم فأنت توصيه بأن يفاتحهم وأن يتكلم معهم في تخويفهم بالله عز وجل وعدم التسبب في التفريق بين زوجين.
رجل اشترى دارا من الدين من البنك ليسكن هو وأولاده في دولة أجنبية، فما حكم الشرع في ذلك؟
أولا كونه يعني يسكن في بلاد إسلامية وفي بلد إسلامي يعني وهو من أهل تلك البلاد الإسلامية ليس له أن يعني يستقر وأن ينزل وأن يسكن وأن يتملك في بلاد كافرة بحيث يسكن فيها. وإنما البلاد الكافرة لا يبقى فيها إلا من كان مضطرا، أما من يستطيع أن يبقى في بلده وهو بلاد إسلامية أو بلاد إسلامية أخرى فليس له أن يعمل ذلك، لا عن طريق قرض ربوي ولا عن غير ذلك، لكن إذا كان يعني عن طريق يعني ربا ثم أيضا يعني يستقر في بلاد كافرة ولا يفكر بالابتعاد عنها فهذا سوء على سوء.
يقول: صليت صلاة العشاء مع الجماعة بنية المغرب ناسيا أنني صليت المغرب، تذكرت في الركعة الثانية، فما حكم صلاتي؟
أعيد السؤال.
صليت صلاة العشاء مع الجماعة بنية المغرب ناسيا أنني صليت صلاة المغرب وتذكرت في الركعة الثانية.
ما دامك تذكرت في الركعة الثانية، الأولى ما كنت ناويا صلاة المغرب فيها، وعلى هذا فإن ذلك لا يجزئك، وإنما عليك أنك تدخل في صلاة المغرب وأنت ناوي الصلاة من أولها وليس ذلك في أثنائها.
صليت صلاة العشاء بنية المغرب
إلى في نفاتها ركعة
ناسيا أنني صليت صلاة المغرب،
ناسيا أنه صلى صلاة المغرب.
إيه كذا قال.
هذا السؤال.
يقول: صليت صلاة العشاء مع الجماعة بنية المغرب ناسيا بأنني صليت صلاة المغرب.
ما يكفيه ذلك، لكن إذا كان أنه يعني في فاتت الركعة الأولى ما دام هذه صلاة العشاء وأنه تذكرها فإنه يعتبر الركعة الأولى هذه لا يعتبرها لأنها راحت منية المغرب وليس منية العشاء، فيدخل في الصلاة يعني ويعتبر أنه يعني أدرك ثلاثا وفاته واحدة يقضيها بعد السلام.
يقول: يسأل عن رواية الترمذي حديث أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر أو هم أتى مسجد الفتح في الخندق ودعا وسط المسجد فيفرج همه.
ما أعرف يعني شيء في هذا، يعني ما أعرف شيء في هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني إنما كان يعني يأتي إلى هذا يصلي في المسجد يصلي في قباء، هذا هو الذي جاء عنه، أما غيره فلا نعلم شيئا ثابتا يعني في غير هذه المسجدين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم من صلى في الحرم جالسا لكثرة الزحام، هل يعيد صلاته؟
لا تجوز الصلاة جلوسا مع القدرة على القيام، لا تجوز الصلاة جلوسا مع القدرة على القيام، فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام في الفرض فلا تصح، وأما النافلة فيصح الإنسان يتنفل وهو جالس ولو كان قادرا، لكنه أجره على النصف من صلاة القائم كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القيام فإنه ركن من أركان الصلاة المفروضة، ويجب على الإنسان إذا كان قادرا أن يصلي قائما، ولا يجوز أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب.
يقول: فضيلة الشيخ، أنا من بلاد بعيدة، قلت لزوجتي عبر الهاتف وأنا غضبان: أنت طالق، هل يقع الطلاق؟
نعم يقع الطلاق سواء بالهاتف أو مباشرة بدون هاتف، إذا قلت أنت طالق أو زوجتي طالق فهي طالق، وقد مضى لك طلقة واحدة وبقي لك طلقتان، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة وتعتبر أنه مضى منك طلقة من الثلاث وبقي لك ثنتان تنتبه لهما في المستقبل.
في بلدنا حدث إشكال كبير في مسألة صلاة الفجر، هل هي في الوقت الشرعي أم لا؟ فبعض الشباب يصليها في المسجد جماعة نافلة ويعيدها في البيت بعدما يرجع من المسجد،
والبعض لا يأتي إلى المسجد في صلاة الفجر أصلا، مما أشكل علينا وأثار فتنة كبيرة، روجع الإمام في هذا فلم يعر الأمر اهتماما، فما العمل في مثل هذه الحال؟
يعني هذا الكلام لا يدرى عن صحته، هذا موجود حتى عندنا الآن، في ناس يقولون أننا نصلي الصلاة يعني قبل وقتها، وقد بلغ ذلك الجهات المسؤولة، والجهات المسؤولة أرسلوا من يظهر للبر وينظر طلوع الفجر، ورأوا أن الناس صلاتهم أنها على حالة على سلامة وعلى استقامة، وأن هذا الذي قيل أنه لا يعني لا يعتبر. فلا أدري يعني إن كان ما في بلادكم مثل ما في بلادنا فهذا هو الجواب.
يقول: هناك بعض المساجد في بلادنا قد تركت الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه.
ما كان ينبغي هذا، ما كان ينبغي أن يترك الأذان الذي أتى به عثمان، لأن المقصود من هذا الأذان هو تنبيه الناس المشتغلون في تجارتهم إلى قرب صلاة الجمعة، فيتركوا البيع والشراء ويذهبوا لبيوتهم للاستعداد للجمعة بالاغتسال ولبس الثياب ثم الاتيان إلى المسجد. فهذه سنة والناس عليها من قديم الزمان، وفيها من سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي.
ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل الفجر؟
إذا كان عن اليوم الماضي، يعني بأن يكون رماها يعني يوم ليلة 12 عن يوم 11 فهذا صحيح، وإن كان رماها قبل الفجر عن يوم 12 يعني قبل أن يأتي وقت الرمي، قبل أن يأتي وقت الرمي الذي هو الزوال أو بعد الزوال، فالرمي غير صحيح.
رمى جمرة العقبة قبل الفجر،
لا جمرة العقبة قبل الفجر لا بأس، يصح إذا كان جمرة العقبة فإنه يصح.
عرض على أحد طلبة العلم وزارة عند سلطان جائر، فهل يتولاها وهو يظن أنه سيعدل ويخفف على الناس، علما أن بعض إخوانه قالوا هذا خلاف منهج السلف أي تولي المناصب، فما رأيكم أثابكم؟
ما أدري هل سيتحقق له أنه يعني سيقوم بما هو واجب، أو أنه يدخل ثم يقصر. إذا كان يعني سيقوم بما أوجب الله عليه وسيصير في بقائه مصلحة ولا يترتب على دخوله مفسدة عليه في دينه، فإن دخوله فيه مصلحة. وأما إذا كان هذا الدخول يترتب عليه مضرة ويتضرر عليه مضرة في دينه، وأنه يتنازل عن شيء من الحق أو يداهن أو ما إلى ذلك، فليس له ذلك.
ما حكم من قتل شخصا خطأ في حادث مروري؟
إذا كان قتله خطأ فالله عز وجل بين ما يجب عليه، وهو الدية والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدها، وإلا صام شهرين متتابعين. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر الدية والكفارة. نعم.
يقول: رجل حاج ذهب إلى جدة بغرض التسوق ومتاعه بغرض التسوق، ونزل إلى مكة بعد ذلك وطاف طواف الوداع.
إيش السؤال؟
رجل حاج ذهب إلى جدة بغرض التسوق ومتاعه ونزله بمكة، ثم جاء بعد ذلك وطاف طواف الوداع.
ليس للإنسان أن يغادر مكة بعد دخولها للحج إلا وقد وده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحدكم، يعني لا يخرج من مكة حتى ولو كان لغير بلده، الجدة أو لغير جدة، إلا وقد وده، لأنه إذا ودع وخرج أدى ما عليه، فإذا رجع إلى مكة يكون رجوعه عاديا كأنه رجع إليها في أي وقت، لا علاقة له بالحج ولا علاقة له بالعمرة.
رجل أحرم للعمرة من مكة ولم يخرج إلى التنعيم لعدم علمه بذلك، فما الحكم؟
ترك الإحرام من ميقاتها، وميقاتها خارج الحرم، فإذا كان يعني فعل ذلك فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم، لأنه لم يحرم من الميقات الذي هو خارج الحرم.
يقول: هل نقاب المرأة واجب؟
نعم، يعني غطاء الوجه، تغطية المرأة وجهها واجب ولازم، وذلك لدلالة القرآن ودلالة السنة على ذلك، وعمل المسلمين من قديم الزمان حتى جاء العصر أو القرن الذي يعني مضى ووجدت فيه الفتن وتابع فيه المسلمون الكفار وصاروا على نهجهم وعلى طريقتهم، فالقرآن دل على الوجوب في قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني وذلك بتغطية إنزال الخمار من على رأسها على وجهها وصدرها وجيبها، وكذلك قوله: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وكذلك قول الله عز وجل في أمهات المؤمنين بعدما ذكر الحجاب حجابهن: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن محل الطهر ومحل العفاف قيل فيهن ذلك، فنساء المؤمنين اللاتي هن دونهن بمسافات بعيدة من باب أولى وأحرى. وأما من حيث السنة فإنها قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المرأة تغطي رجليها وترخي ثوبها حتى يغطي رجليها، وإذا كان تغطية الرجلين مطلوب منها فكيف يكون الوجه الرجلين تغطى عن الرجال الأجانب والوجه يفتح لهم ويبرز لهم؟ يعني هذا بعيد أن تكون الرجلين تغطى، لأن الجمال ليس في الرجلين، الجمال في الوجه والزينة في الوجه، والحسن والتمييز الجمال وغير الجمال إنه في الوجوه ليس في الرجلين. يعني فتغطى الرجلين ويكشف الوجه، يعني هذا يعني السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها فوجهها من باب أولى، وكذلك جاء أن النساء يعني كنا إذا وهن محرمات إذا حاداهن الرجال يكشفن وجوههن قبل أن يحج، إذا كان الرجال ليسوا عندهم فإذا حادهم الرجال غطت المرأة وجهها فإذا جاوزوها كشفت، وهذا يدل على أن الرجال الأجانب أنه يحتجب عنهم ولا يجوز التساهل في ذلك. وهذه ثم كشف الوجه يأتي بعده التحلل وكشف العضد والذراع والفخذين والساقين وبعض الفخذين. البلاد الإسلامية التي ابتليت بمتابعة الغرب ومتابعة الكفار بالتحلل والانحلال أصل ما جاءهم البلاء أول ما بدأ بكشف الوجه، وهذا يذكره بعض الناس الذين كانوا يعني موجودين إلى زمن قريب. الشيخ علي الطنطاوي توفي قبل 10 سنوات تقريبا، توفي قبل 10 سنوات، يذكر أنه أن سوريا بلاد الشام كانت النساء تغطي وجوههن، وأنه لا يكشف الوجوه إلا اليهوديات والنصرانيات هن التي يكشفن وجوههن في بلاد الشام. ثم إنه قال، وهذا موجود في كتاب من كتبه، يقول إن وكيلة مدرسة ابتدائية ومتوسطة جاءت كاشفة وجهها، فقامت دمشق وقعدت لهذا الحدث العظيم الذي حصل لكشف الوجه. هذا أدرك الشيخ علي الطنطاوي. الآن كيف حال سوريا وغير سوريا؟ الرؤوس بادية والأعضاد بادية والصدر بادي والظهر بادي والساق بادي والجزء من الساق وجزء من الفخذ مكشوف، الرجال يسبلون والنساء تتعرى، هذا هو الموجود. الرجال تجد في غطي يعني رجليه مغطاة وكعابه مغطاة في السراويل، والمرأة تظهر ساقها وبعض فخذها وصدرها وظهرها ورأسها ورقبتها وكل شيء عندها إلا شيء يعني يسير حول العورة فوقها وتحتها مع تغطية كثير من الثديين، والباقي هذا موجود. وكان أوله كشف الوجه من وكيلة مدرسة، وهذا موجود في كتب الشيخ علي الطنطاوي، يقول شاهد ذلك بنفسه. فكشف الوجه إنما حصل في البلاد المسلمين في زمن قريب من أجل متابعة الكفار، ثم وصل إلى ما وصل إليه من التحلل والتعري والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا مدرس في مدرسة في بريطانيا، أصلي الظهر ولا أستطيع أن أصلي العصر لأنه لا يأتي وقت العصر إلا في الساعة الثانية إلا ربع وقت،
لأنه
لا يأتي وقت صلاة العصر إلا في الثانية إلا ربع وقت عمل، فهل لي أن أصلي العصر مع الظهر؟
ليس لك أن تصلي الظهر مع العصر، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال خير؟ قال الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فكل صلاة صلى في وقتها، ولا يجمع بين الصلوات إلا في أمور جاءت بها السنة، في السفر أو في المرض، يعني وفي أمر يعني نادر يعني يحصل أحيانا، يضطر الإنسان مثل عملية جراحية من طبيب، يعني يكون يجري عملية جراحية والأمر يتطلب أن يستمر، فله أن يؤخر الصلاة يعني في مثل هذه الصورة. أما كون الإنسان يجمع من أجل العمل، يعني يكون عمل الدنيا هو المقدم وعمل الآخرة هو المؤخر، هذا يعني شيء غريب وعجيب.
وهذا يقول: في بلادنا تكون صلاة العصر في الشتاء خاصة في وقت العمل، فلا يمكن إدراكها في المسجد، فهل يجوز أن نصليها في المكتب؟
المساجد هي محل الجماعة، فإذا كان المسجد قريب فإنه يصلى فيها، وأما إذا كان بعيدا والناس يصلون جماعة في الإدارة، يعني يصلون مع بعض وكلهم يعني يجتمعون ويصلون، فلا بأس بذلك، لكن إن كان عندهم مسجد قريب فإنهم يذهبون للمسجد. نعم.
يقول: هناك من يستدل على ترك صلاة الجماعة بسبب العمل ويقول العمل عبادة، فما هو الضابط لترك صلاة الجماعة؟
العمل عبادة، يعني كل إنسان يبني ويحفر ويسوق السيارة ويبيع ويشتري، هذه عبادة؟ العبادة الصلوات الخمس، العبادة هذه الصلوات الخمس. نعم، كون إنسان يؤجر على طلب الرزق وعلى كونه يقوت أولاده ويجمع الرزق لأولاده، لكن يعني الصلاة مقدمة على غيرها، والصلوات وقتها محدود وقصير جدا، يعني يمكن يعني نص ساعة أو يعني قريبا من ذلك، هذا هو وقت الصلاة، يأتي الإنسان فيفوت عليه نصف ساعة فقط في الصلاة والباقي يذهب للعمل.
يقول: عندي ربو لا أستطيع أحيانا الصلاة مع الجماعة للإحساس عند دخول المسجد بضيق التنفس فأرجع إلى السكن، فما حكم ذلك؟
لا أدري، يعني كونك إذا جيت المسجد يحصل لك هذا الشيء، يعني ولو ذهبت للسوق ما يحصل لك، لو ذهبت للدكان أو ذهبت للبيع والشراء ما يحصل، وإذا ذهبت المسجد حصل لك هذا، يعني هذا يعني ما أدري إيش يكون، لكن الإنسان عليه أن يجهد نفسه إذا كان هذا من الشيطان وأن هذا من تقدير الشيطان ومن عمل الشيطان فعليه أن يجهد نفسه. وأما إذا كان باقي في بيته ما يذهب للسوق ولا يذهب لأي عمل من الأعمال وإنما يذهب المسجد ويجد هذا، فإذا كان هذا يعني يحصل له ضرر فيه فيمكن إذا كان من يكون معه يعني هذا البخاخ الذي يستعمله ويعني يهون عليه هذا الربو وهذا الضيق الذي في التنفس بسبب استعمال البخاخ فإنه يأخذه معه ويستعمله في المسجد ويحافظ على صلاته وعلى سلامته وعلى صحته مع بعض.
يقول نحن في أوروبا لا نسمع الأذان، فهل نحن آثمون إذا صلينا في وقتها وحدنا؟
إذا كان المسجد عندكم قريب وأنتم تعرفون وقت الأذان سواء سمعتموه ولا ما سمعتموه، لأن نسمعهم ساعات والأذان في وقت كذا، فأنتم عالمون بأن الأذان هذا وقته، فأنتم تذهبون للمسجد إذا كان قريبا منكم. وإذا كان ما هو قريب اعملوا على إيجاد مسجد خاص بكم في عمارة في مكان في العمارة التي أنتم فيها بحيث يجتمع الناس في هذا المكان. إذا لم يوجد مساجد مبنية يمكن أن يتخذ يعني بعض الأماكن في عمارة من العمارات محل للصلاة بحيث الناس يعرفون أن هذا مكان للصلاة ويأتون ويجتمعون فيه للصلاة.
يقول في قريتي التي أسكن فيها لا يوجد مسجد والدولة لا تجتهد في إقامة المساجد، وقد نصحت قومي لنقوم ببناء مصلى ولكن لم أجد من يؤازرني، فهل بعملي هذا تبرأ ذمتي ويسقط عني الإثم والوعيد؟
ما تبرأ ذمتك بهذا فقط، وإنما عليك أنك تجتهد وأن توجد مكان للصلاة ولو بالحديد والأشياء المؤقتة حتى يوجد البناء، مو معنى يعني حتى يجيكم بناء يعني قوي ويبنى مسجد بناء محكم، يعني اعملوا شيء من الخشب أو من الحديد وصلوا فيه مؤقتا حتى يتيسر لكم هذا الشيء. أما كونكم يعني تتركون صلاة الجماعة من أجل أنكم ما بنيتوا مسجد، أوجدوا شيئا تصلون فيه ولو كان بثمن بسيط، المهم أن تجتمعوا للصلاة، مو لازم أن يكون حضوركم في المسجد إذا كان مبني بناء محكم وبناء قوي، لا يكفي أنكم تعملون يعني شيء من الحديد أو شيء من الخشب يعني المؤقت الذي تؤدون فيه الصلاة حتى يتيسر لكم البناء، واجتهدوا في البناء، ولكن قبل أن يتم البناء اعملوا لكم شيء مؤقت تصلون فيه جماعة حتى يوجد أو حتى يتم حصول البناء الذي بناء المسجد الذي تصلون فيه.
يقول قلت أيها الشيخ الفاضل أن من صلى في بيته صحت صلاته، فما معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر؟
يعني هذا كما هو معلوم تغليظ وبيان خطورة أمر الصلاة وأن شأنها عظيم، وإلا فإن الصلاة صحيحة، لا يقال أن صلاته باطلة، أن من صلى في بيته صلاته باطلة، لأن 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 صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، هي واجبة يأثم. يعني بعض الظاهرية أو الظاهرية قلنا شرط في صحة الصلاة ولو صلى في بيته ما صحت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، دل على أن صلاة من صلى وحده صحيحة، لكنه إذا لم يصلي جماعة آثم ومتهم بالنفاق وفي علامة النفاق. نعم.
يقول أحسن الله إليك أخي يا صاحب الفضيلة يجعل المنبه على دوامه بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ لصلاة الفجر، فإذا قام صلى ثم ذهب إلى دوامه،
قد نصحته كثيرا ويقول أنا أجعل المنبه على الصلاة لكني لا أستيقظ، فما حكمه؟
يعني يجعل المنبه على الصلاة ولا يستيقظ، وإذا جعله على الوظيفة يستيقظ؟ إذا كان للدنيا يعني نشط، وإذا كان للآخرة كسل، يعني هذا العمل الذي تعمله وتحصل فيه نقود، تحصل فيه نقود، ما فائدة هذه النقود؟ إنما هي لزاد لهذا الجسم في الحياة الدنيا، لأن الإنسان يعني غذاؤه غذاء جسمه في الدنيا الأكل والشرب، وإذا ذهب الأكل والشرب مات، فغذاؤه في الدنيا هذا العمل الذي يعمله. لكن وهذا 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 وهذه الحياة منتهية بالموت، وأما الدار الآخرة فهي باقية ومستمرة، والزاد فيها تقوى الله عز وجل، وأعظم ما يتقى الله تعالى به الصلاة التي هي عمود الإسلام. فهذا الذي يكون بهذا الوصف تلاعب به الشيطان وتمكن منه الشيطان، فعليه أن يعالج نفسه بالجد والاجتهاد والخوف من الله وتذكر الموت وما بعد الموت، وأن يكون همه الدنيا همه الآخرة وليس الدنيا. نعم الدنيا لا يغفلها، ولكن لا تكون يعني مبلغ يعني همه وغايته، يعني لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن لا تكون الدنيا هي شغله الشاغل وهي كل شيء عنده، بل الصلاة أهم شيء يكون عند الإنسان وأهم شيء يحافظ عليه الإنسان، لأنها فيها زاد الآخرة، زاد الحياة الباقية، زاد الحياة المستمرة. تقوى الله عز وجل يعني من أعظم ما يتقى الله في الصلاة، والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فعلى أخيك وعليك أنت أن تحرص على إنقاذ أخيك، وأن توقظه في الصلاة وتساعده على الصلاة، وإذا رأيته متخلفا يعني تعاتبه على ذلك وتكون عونا له على الخير، وهذا من أعظم البر والصلة التي تكون بين الأقارب، أنهم يتعاونون على البر والتقوى، ويتآمر المعروف ويتناهون عن المنكر.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم تزويج ابنتي من رجل لا يصلي؟
لا يجوز لك أن تزوجها من رجل لا يصلي أبدا، لا خير في من لا يصلي. الذين لا يصلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. فلا يجوز تزويج امرأة مصلية على رجل لا يصلي، لا يجوز ذلك.
يقول تركت الصلاة مدة 3 أيام منذ 7 سنوات أو أكثر تهاونا مني، استغفرت الله عز وجل وتبت إليه من ذلك، فهل علي أن أقضي تلك الصلوات؟
نعم، ما دام منها 3 صلوات
3 أيام
3 أيام يعني يقضيها، وأنت لتكن توبتك صادقة ونصوحا، والله عز وجل أن يغفر لك، لكن صلي هذه الصلوات 3 ما دمت معك تعرف 3 أيام. نعم.
يقول نحن مدرسون نقوم بدورات أحيانا في بعض المراكز التربوية، ويكون ذلك من بعد المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، ويقيمون الصلاة داخل هذه المراكز بحجة أنهم جماعة، فما الحكم؟
والله إذا كان أنهم يعني بعيدين من المساجد فكونهم يصلون جماعة في مراكزهم لا بأس بذلك. نعم.
يقول كيف أقضي تلك الصلوات المذكورة في السؤال السابق، هل جملة واحدة؟
على التوالي، على التوالي، يعني يقضي اليوم الأول على ترتيبه، ثم الثاني على ترتيبه، ثم الثالث على ترتيبه.
يقول كيف نرد على من يقول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة بقوله لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما كان هناك فائدة من اتساع وقت الفريضة، واتساع وقت الفريضة يدل على صحتها في أي وقت طالما لم يخرج وقتها.
هذا 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 سؤال عجيب، يعني كل وقت طويل يعني الإنسان يتخلف على الجماعة، صلاة الجماعة نعم إذا أديت في جميع في أوقاتها في وقتها جماعة فإنها مؤداة في وقتها، ولا أديها إنسان في وهو منفرد في أي وقت هو مؤديها في وقتها، لكن من يؤديها وحده فإنه يكون آثما لكونه لم يصلي صلاة الجماعة. والإنسان يعرف وقت صلاة الجماعة، فإذا كان يعني ومعلوم أن الصلوات في الغالب تكون في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها يعني هذا هو المطلوب، وقد تؤخر الظهر في وقت شدة الحر كما قال إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة إن شدة الحر في عجان، ف يعني هذا لا يدل على أنها غير واجبة، لأن الوقت هذا وقت للصلاة الجماعة للصلاة سواء كان جماعة أو بالانفراد، لكن من صلى وحده فإنه آثم لأنه ترك أمرا واجبا عليه وهو صلاة الجماعة، لكن صلاة تصح لأنه يعتبر صلى وأدى ما عليه من كونه يعني صلى صلاة الخمس في وقتها، لكنه إذا لم يؤديها جماعة فإنه يأثم لعدم وجود لعدم الاتيان بصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة ولكنها ليست شرط، بمعنى أنه إذا لم يصليها جماعة فلا تعتبر، بل إذا أتى بها وحده فإن صلاة صحيحة ولكنه ترك أمرا واجبا يأثم عليه.
يقول وجدت فرصة لكي أهاجر إلى هنا المملكة العربية السعودية للعمل وأنا أعيش في السويد، أخاف إن تركت الدعوة أن تموت، أنا متخرج من الجامعة الإسلامية وأقوم بالدعوة في جنوب السويد، فهل أبقى في السويد بالدعوة أو أقبل هذه الفرصة الهجرة إلى المملكة العربية السعودية؟
ما دمت أنك يعني تقوم بالدعوة في تلك البلاد والمسلمون بحاجة إليك، وأيضا قد تدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام، فبقاؤك هناك قد يكون أولى لك من جهة أنك قائم بأمر يعني لا يقوم به غيرك، فبقاؤك هناك ودعوتك إلى الله فيه الخير العظيم لك وفيه الأجر الثواب الأجر والثواب، لكن مع أنك تكون محافظ على دينك ومحافظ على ما أوجب الله عليك فتستفيد وتفيد، لأن الإنسان إذا دعا غيره واهتدى أحد على يديه يكون له مثل أجوره، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فكونك داعية وكون بقاءك في مصلحة وأنت تتمكن من أداء أمور دينك بقاءك هناك أولى. نعم.
يقول عند المبيت بمزدلفة اختلفنا هل نحن داخل مزدلفة أم لا، ولكن بقينا في موضعنا حتى صلينا الفجر وانصرفنا إلى منى، فهل يجب علينا شيء؟
ما أدري أين أنتم، يعني إذا كنتم في مزدلفة وأنكم ساكنون فيها فمزدلفة هي محل المبيت، مزدلفة هي محل المبيت، فإذا كنتم مع الناس والمكان الذي فيه الناس ومزدلفة علامتها أنها فيها إضاءات كاشفة مملوءة بالإضاءات الكاشفة القوية، يعني فإذا كنتم مع الناس في المكان الذي باتوا فيه وفيه الإضاءات القوية الكاشفة فأنتم في مزدلفة، لأن مزدلفة كلها مضاءة بإضاءات قوية، فإذا كنتم في مزدلفة أو تحققتم بأنكم مع الناس فيها وخرجتم منها يعني في آخر الليل فأنتم حصل منكم المبيت.
يقول في بلادنا لا يوجد إلا البنوك الربوية، فهل يجوز حفظ المال في تلك البنوك من غير فائدة.
نعم، إذا كان هناك طريقة هي الأولى إذا أمكنت، وهي أن إذا كانت البنوك فيها خزائن تؤجر، فيها خزائن تؤجر، فكونك تستأجر خزانة وتضع نقودك فيها ومعك مفتاحها مفتاح الخزانة، تجد نقودك على هيئتها، لأنك ما تمكن البنك من استعمالها في الربا، لأن هذه الطريقة نقودك على ما هي عليه، تضعها وتجدها كما كانت في رباطها وهيئتها، ما فيها تغيير. أما إذا وضعتها في البنك فإنه يستعملها هو نفسه في الربا، لكن إذا ما وجدت الخزانة أو تأجير الخزانة فليس أمامك إلا ذاك، فأنت ضعها ولا تأخذ الربا، وأنت معذور، معذور في ذلك، ولو استعملها البنك في الربا لكن أنت لا تأخذ الربا.
يقول: أنوي إقامة مشروع تجاري في مواد البناء خاصة في حديد البناء في بلادنا، وسعر الحديد في البلاد مرة يصعد ومرة يهبط مثل الأسهم، فهل يجوز أن أشتري كمية من الحديد وأنتظر حتى يرتفع الثمن ثم أبيعه؟
لا، ليس لك أنك تشتري يعني كميات كبيرة والناس بحاجة إليها. ليس للتجار أن يشتروا الحديد أو غيره ويخزنوه يعني من أجل أن ترتفع الأسعار، لأن هذا فيه ضرر من الناس، وإنما يبيعون الشيء في وقته سواء كان سعره يعني قليلا أو كثيرا. أما أن يعني يشتروا الأشياء ويخزنوها من أجل أن ترفع الأسعار فهذا لا يجوز لهم.
يقول: هل يجب تبادل صلة الرحم مع عم زوجتي وصهري لأنهم تاركين الصلاة، علما أن لديهم نظرة سلبية عن أصحاب اللحية؟
أعد السؤال.
هل يجب تبادل صلة الرحم مع عم زوجتي وصهري لأنهم تارك الصلاة، علما بأن لديهم نظرة سلبية عن أصحاب اللحية؟
الواجب عليك أنك تنصحهم من الجهتين، من جهة المحافظة على الصلاة ومن جهة الصلاة، وكذلك من جهة اللحى وإعفائها، وبيان أن حكمها أن إعفائها واجب وأن حلقها حرام، فأنت تحرص على هدايتهم، وهذه أعظم صلة، أعظم صلة تكون للقريب مع القريب، أن يحسن إليه في أمور آخرته قبل أمور دنياه، هذا هو الصلة الحقيقية، الإحسان إلى الإنسان في أمور آخرته ودعوته إلى الخير وتحذيره من الشر، هذا أعظم بر وأعظم صلة تكون بين الأقرباء بعضهم مع بعض.
يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال إلى أجل معين، فهل يجوز أن أطلب تعويضا إذا طلب مني أجلا ومهلة أخرى؟
لا، لا يجوز. إن كان معسرا فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وليس لك أن تطلب، لأن هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية. نعم.
يقول: كان العيد في بلادنا يوم الثلاثاء وفي السعودية يوم الاثنين، فإذا أردت صوم يوم عرفة هل أصوم مع السعودية أم مع بلادنا؟
هذه يعني الحقيقة أمرها غريب، يعني الناس الآن يعني لو حصل الاختلاف في شهر رمضان على اعتبار المطالع واعتبار لكن الحج له وقت معين، والناس بعرفة واقفون في يوم معين، فمن الغريب ومن العجيب أن يكون الاختلاف يعني في شهر الحج، وأن الناس يعني يصير يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه عرفة، يصير يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه عرفة. فالواجب أنه ولو حصل الاختلاف أو التفاوت بين الناس في شهر رمضان في الدخول والخروج، إلا أن الحج يعني يختلف عن غيره من ناحية أن يوم عرفة هو الذي الناس وقفوا فيه عرفة، ما هو الناس يعني يكون عندهم يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه في عرفة.
لبس الملابس الغربية التي انتشرت اليوم في العالم هل يعتبر تشبها بالكفار؟
هذا السؤال.
لبس الملابس الغربية التي انتشرت اليوم في العالم هل يعتبر تشبها بالكفار؟
يعني هذا اللباس الذي مشهور باللباس الإفرنجي يعني هذا هو لباس الكفار، ولا شك أن لبسه فيه تشبه بالكفار.
ما حكم كراء مكبرات الصوت الخاصة بالأفراح والحفلات؟
هذا السؤال.
ما حكم كراء مكبرات الصوت الخاصة بالأفراح والحفلات؟
يعني هذه المكبرات يعني إذا كان يعني يترتب عليها إزعاج الناس وإزعاج من يعني هذا أو استعمالها في أمور محرمة كالأغاني وكالموسيقى وما إلى ذلك، فإن استعمالها في حرام، فلا يجوز تأجير الشيء من أجل أن يستعمل في حرام.
ما حكم السكتة بين الفاتحة والسورة في الصلاة الجهرية وما الدليل عليها؟
ما نعلم يعني يعني شيء ثابت في السكتات إلا السكتة الأولى التي هي للاستفتاح، فإن هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرأيت سكوتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فذكر له دعاء الاستفتاح، هذا هو الذي ثبت، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت. ولكن يعني كما هو معلوم يفصل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وبين السورة وبين التكبير يعني بشيء يسير، يعني لا تعتبر سكتان طويلة ولكن سكتات فصل بين هذا وهذا، ولا نعلم شيء يثبت السكتات إلا السكتة الأولى التي هي سكتة الاستفتاح بين التكبير والبدء بالقراءة.
أيهما أولى، الحج أم الزواج؟
الزواج أولى إذا كان الإنسان يعني متمكن أو يستطيع أن يتزوج، وأنه بين أمرين إما يتزوج وإما يحج، فإنه يتزوج يحسن فرجه ويغض بصره ويعف نفسه فيقدم الزواج على الحج.
ما حكم استعمال المسبحة في الأذكار؟
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يستعملون الأذكار إلا بأصابعهم، وهذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يسبح بأصابعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إن استعمال المسبحة يعني أحيانا إذا كان الإنسان يعني يحملها ويستعملها قد يظن به أنه يسبح وهو لا يسبح، لأن بعض الناس قد يستعمل حركاته كذا عبث من غير أن يكون مسبحا فيظن أنه مسبح، فيكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل، أن يحمد بما لم يفعل. ولهذا عدم استعمال المسابح واستعمال التسبيح بالأصابع كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الخير والبركة.
ما حكم قراءة القرآن جماعة؟
قراءة القرآن كل واحد يقرأ ويتدبر، أما قراءة القراءة جماعة فهذه لا تدبر فيها ولا تأمل، وإنما فيها محاكاة ومماثلة، وأن لا يتقدم ولا يتأخر، كل واحد يعني يساير من يقرأ معه بطريقة معينة وبصوت متفق لا تفاوت فيه، فلا أعلم لهذه العمل الذي هو من هذا القبيل لا أعلمه له أصلا، وإنما الأصل الإنسان يقرأ بنفسه ويتدبر ويتأمل، لا أن يكون شأنه أنه يعني يتفق مع غيره لا يتقدم ولا يتأخر.
هل يجوز القيام بعمل وليمة عندما يرجع الحاج إلى بلده؟
لا ينبغي هذا، لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه ويتعب نفسه، وقد يكون قيامه بهذه الوليمة يعني دفع الناس إلى أنهم إذا حضروا هذه الوليمة يعملون وليمة أخرى فتكون تتسلسل هذه الولائم، فعدم التكلف وعدم تعريض الناس يعني لأن يتكلفوا لا شك أن هذا هو الأولى.
في بلادنا عندما يصلون الصلاة المفروضة ويفرغون منها يقوم الإمام بدعاء جماعي، فهل في ذلك سنة أو أثر عن الصحابة؟
لا نعلم في ذلك شيئا يعني، وإنما كل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يدعو لنفسه، كل يذكر بنفسه ويدعو لنفسه، لا أنهم يفعلون ذلك بصوت واحد، وأن الرسول كان يقول شيئا وهم يقولون وراءه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما هذا من الأمور المحدثة، وإنما كل واحد يسبح ويدعو لنفسه وهم يتفاوتون، هذا يقول يعني دعاء وهذا يقول دعاء يعني متفاوتين فيه، ليسوا على نسق واحد وعلى نهج واحد كما يفعل من قبل بعض الأئمة في بعض البلاد الإسلامية، إذا فرغ من الصلاة قام يعني هذا والناس وراءه يرددون أو يؤمنون، وإنما على كل واحد أن يدعو بنفسه ويسبح بنفسه سواء اتفق مع غيره أو اختلف.
هل يجوز تربية كلب في المنزل خوفا من السرقة وإذا كان لونه أسود؟
لا يجوز تربية الكلاب ولا اقتناء الكلاب، لأن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط.
يقول لدينا مسجد واحد فقط إمامه يستغيث بالأولياء وأنا وإخوتي نصلي جماعة في البيت، فهل علينا شيء؟
عليكم أن توجدوا مسجدا آخر تصلون فيه جماعة على السنة، والشخص الذي يستغيث بالأموات ويدعوهم لا يصلى وراءه، وإنما أنتم عليكم أنكم تسعوا إلى إيجاد مسجد آخر تصلون فيه ويصلي فيه من كان سليما معكم.
ما حكم الشرع في أخذ الجنسيات الأوروبية والأمريكية؟
لا يجوز الإنسان أن يأخذ تلك الجنسيات إلا إذا كان مضطرا لا يجد بدا منها، أما الذي يجد بدا عنها وبإمكانه أو عنده جنسية بلده أو جنسية بلد أخرى من بلاد المسلمين، من كان قادرا على ذلك ومتمكنا من ذلك لا يجوز له أن يأخذ جنسيات البلاد الكافرة.
يقول شيخنا العزيز تم تقديم طواف الوداع قبل الخروج من مكة بنصف يوم، فهل يصح حجنا أم فيه نقص؟
إذا كان هذا التأخر بانتظار السيارة وأنكم متأخرون لانتظارها فإن ذلك لا يؤثر، ما دمتم لا تعرفون موعد السفر وأنكم منتظرون في أي لحظة تقوم جاء السيارة، إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر.
يقول ما هو رأي الشيخ في أهل الزوجة الذين يعملون الفتنة بيني وبين زوجتي؟
رأيي أنك تحرص على مناصحاتهم وعلى يعني سلامتهم من إيقاع الفتن بينك وبين زوجتك، وتعمل على الأسباب التي تجعلهم يبتعدون عن ذلك. وإذا كان هناك أحد له مكانة عندهم فأنت توصيه بأن يفاتحهم وأن يتكلم معهم في تخويفهم بالله عز وجل وعدم التسبب في التفريق بين زوجين.
رجل اشترى دارا من الدين من البنك ليسكن هو وأولاده في دولة أجنبية، فما حكم الشرع في ذلك؟
أولا كونه يعني يسكن في بلاد إسلامية وفي بلد إسلامي يعني وهو من أهل تلك البلاد الإسلامية ليس له أن يعني يستقر وأن ينزل وأن يسكن وأن يتملك في بلاد كافرة بحيث يسكن فيها، وإنما البلاد الكافرة لا يبقى فيها إلا من كان مضطرا. أما من يستطيع أن يبقى في بلده وهو بلاد إسلامية أو بلاد إسلامية أخرى فليس له أن يعمل ذلك، لا عن طريق قرض ربوي ولا عن غير ذلك، لكن إذا كان يعني عن طريق يعني ربا ثم أيضا يعني يستقر في بلاد كافرة ولا يفكر بالابتعاد عنها فهذا سوء على سوء.
يقول صليت صلاة العشاء مع الجماعة بنية المغرب ناسيا أنني صليت المغرب، تذكرت في الركعة الثانية، فما حكم صلاتي؟
أعيد السؤال.
صليت صلاة العشاء مع الجماعة بنية المغرب ناسيا أنني صليت صلاة المغرب وتذكرت في الركعة الثانية.
ما دام تذكرت في الركعة الثانية، الأولى ما كنت ناويا صلاة المغرب فيها، وعلى هذا فإن ذلك لا يجزئك، وإنما عليك أنك تدخل في صلاة المغرب وأنت ناوي الصلاة من أولها وليس ذلك في أثنائها.
صليت صلاة العشاء بنية المغرب
إيه لكن فاتها ركعة
ناسيا أنني صليت صلاة المغرب.
ناسيا أنه صلى صلاة المغرب
إيه كذا قال.
يعد السؤال.
يقول صليت صلاة العشاء مع الجماعة بنية المغرب ناسيا بأنني صليت صلاة المغرب.
ما يكفيه ذلك، لكن إذا كان أنه يعني في فاتت الركعة الأولى ما دام هذه صلاة العشاء وأنه تذكرها فإنه يعتبر الركعة الأولى هذه لا يعتبرها لأنها راحت منية المغرب وليس منية العشاء، فيدخل في الصلاة يعني ويعتبر أنه يعني أدرك ثلاثا وفاته واحدة يقضيها بعد السنة.
يسأل عن رواية الترمذي حديث أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو هم أتى مسجد الفتح في الخندق ودعا وسط المسجد فيفرج همه.
ما أعرف يعني شيء في هذا، يعني ما أعرف شيء في هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني إنما كان يعني يأتي إلى هذا يصلي في المسجد يصلي في قبى، هذا هو الذي جاء عنه، أما غيره فلا نعلم شيئا ثابتا يعني في غير هذه المسجدين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول ما حكم من صلى في الحرم جالسا لكثرة الزحام، هل يعيد صلاته؟
لا تجوز الصلاة جلوسا مع القدرة على القيام، لا تجوز الصلاة جلوسا مع القدرة على القيام، فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام في الفرض فلا تصح، وأما النافلة فيصح الإنسان يتنفل وهو جالس ولو كان قادرا لكنه أجره على النصف من صلاة القائم كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القيام فإنه ركن من أركان الصلاة المفروضة، ويجب على الإنسان إذا كان قادرا أن يصلي قائما، ولا يجوز أن يصلي جالسا مع قدرة القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حصين رضي الله تعالى عنه صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب.
يقول فضيلة الشيخ أنا من بلاد بعيدة، قلت لزوجتي عبر الهاتف وأنا غضبان أنت طالق، هل يقع الطلاق؟
نعم يقع الطلاق سواء بالهاتف أو مباشرة بدون هاتف، إذا قلت أنت طالق أو زوجتي طالق فهي طالق، وقد مضى لك طلقة واحدة وبقي لك طلقتان، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة وتعتبر أنه مضى منك طلقة من الثلاث وبقي لك ثنتان تنتبه لهما في المستقبل.
في بلدنا حدث إشكال كبير في مسألة صلاة الفجر، هل هي في الوقت الشرعي أم لا؟ فبعض الشباب يصليها في المسجد جماعة نافلة ويعيدها في البيت بعدما يرجع من المسجد، والبعض لا يأتي إلى المسجد في صلاة الفجر أصلا، مما أشكل علينا وأثار فتنة كبيرة، روجع الإمام في هذا فلم يعر الأمر اهتماما، فما العمل في مثل هذه الحال؟
يعني هذا الكلام لا يدرى عن صحته، هذا موجود حتى عندنا الآن، في ناس يقولون أننا نصلي الصلاة يعني قبل وقتها، وقد بلغ ذلك الجهات المسؤولة، والجهات المسؤولة أرسلوا من يظهر للبر وينظر طلوع الفجر، ورأوا أن الناس صلاتهم أنها على حالة على سلامة وعلى استقامة، وأن هذا الذي قيل أنه لا يعتبر، فلا أدري يعني إن كان ما في بلادكم مثل ما في بلادنا فهذا هو الجواب.
يقول هناك بعض المساجد في بلادنا قد تركت الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه.
ما كان ينبغي هذا، ما كان ينبغي أن يترك الأذان الذي أتى به عثمان، لأن المقصود من هذا الأذان هو تنبيه الناس المشتغلون في تجارتهم إلى قرب صلاة الجمعة، فيتركوا البيع والشراء ويذهبوا لبيوتهم للاستعداد للجمعة بالاغتسال ولبس الثياب ثم الاتيان إلى المسجد، فهذه سنة والناس عليها من قديم الزمان، وفيها من سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي.
ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل الفجر؟
إذا كان عن اليوم الماضي يعني بأن يكون رماها يعني يوم ليلة 12 عن يوم 11 فهذا صحيح، وإن كان رماها قبل الفجر عن يوم 12 يعني قبل أن يأتي الرمي الذي هو الزوال أو بعد الزوال فالرمي غير صحيح.
رمى جمرة العقبة قبل الفجر؟
لا جمرة العقبة قبل الفجر لا بأس، يصح إذا كان جمرة العقبة فإنه يصح.
عرض على أحد طلبة العلم وزارة عند سلطان جائر، فهل يتولاها وهو يظن أنه سيعدل ويخفف على الناس، علما أن بعض إخوانه قالوا هذا خلاف منهج السلف أي تولي المناصب، فما رأيكم أثابكم؟
ما أدري هل سيتحقق له أنه يعني سيقوم بما هو واجب أو أنه يدخل ثم يقصر، إذا كان يعني سيقوم بما أوجب الله عليه وسيصير في بقائه مصلحة ولا يترتب على دخوله مفسدة عليه في دينه فإن دخوله فيه مصلحة، وأما إذا كان هذا الدخول يترتب عليه مضرة ويتضرر عليه مضرة في دينه وأنه يتنازل عن شيء من الحق أو يداهن أو ما إلى ذلك فليس له ذلك.
ما حكم من قتل شخصا خطأ في حادث مروري؟
إذا كان قتله خطأ فالله عز وجل بين ما يجب عليه وهو الدية والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدها وإلا صام شهرين متتابعين، والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر الدية والكفارة. نعم.
يقول رجل حاج ذهب إلى جدة بغرض التسوق ومتاعه بغرض التسوق ونزل إلى مكة بعد ذلك وطاف طواف الوداع.
إيش السؤال؟
رجل حاج ذهب إلى جدة بغرض التسوق ومتاعه ونزله بمكة ثم جاء بعد ذلك وطاف طواف الوداع.
ليس للإنسان أن يغادر مكة بعد دخولها للحج إلا وقد وده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحدكم، يعني لا يخرج من مكة حتى ولو كان لغير بلده، الجدة أو لغير جدة، إلا وقد ودع، لأنه إذا ودع وخرج أدى ما عليه، فإذا رجع إلى مكة يكون رجوعه عاديا كأنه رجع عليها في أي وقت، لا علاقة له بالحج ولا علاقة له بالعمرة.
رجل أحرم للعمرة من مكة ولم يخرج إلى التنعيم لعدم علمه بذلك، فما الحكم؟
ترك الإحرام من ميقاتها، وميقاتها خارج الحرم، فإذا كان يعني فعل ذلك فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم، لأنه لم يحرم من الميقات الذي هو خارج الحرم.
يقول هل نقاب المرأة واجب؟
نعم، يعني غطاء الوجه، تغطية المرأة وجهها واجب ولازم، وذلك لدلالة القرآن ودلالة السنة على ذلك، وعمل المسلمين من قديم الزمان حتى جاء العصر أو القرن الذي يعني مضى ووجدت فيه الفتن وتابع فيه المسلمون الكفار وصاروا على نهجهم وعلى طريقتهم، فالقرآن دل على الوجوب في قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني وذلك بتغطية إنزال الخمار من على رأسها على وجهها وصدرها وجيبها، وكذلك قول قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وكذلك قول الله عز وجل في أمهات المؤمنين بعدما ذكر الحجاب حجابهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن محل الطهر ومحل العفاف قيل فيهن ذلك، فنساء المؤمنين اللاتي هن دونهن بمسافات بعيدة من باب أولى وأحرى. وأما من حيث السنة فإنها قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المرأة تغطي رجليها وترخي ثوبها حتى يغطي رجليها، وإذا كان تغطية الرجلين مطلوب منها فكيف يكون الوجه الرجلين تغطى عن الرجال الأجانب والوجه يفتح لهم ويبرز لهم؟ يعني هذا بعيد أن تكون الرجلين تغطى، لأن الجمال ليس في الرجلين، الجمال في الوجه والزينة في الوجه، والحسن والتمييز الجمال وغير الجمال إنه في الوجوه ليس في الرجلين، يعني فتغطى الرجلين ويكشف الوجه، يعني هذا يعني السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها فوجهها من باب أولى، وكذلك جاء أن النساء يعني كنا إذا وهن محرمات إذا حاذاهن الرجال يكشفن وجوههن قبل أن يحج، إذا كان الرجال ليسوا عندهم فإذا حاذهم الرجال غطت المرأة وجهها، فإذا جاوزوها كشفت، وهذا يدل على أن الرجال الأجانب أنه يحتجب عنهم ولا يجوز التساهل في ذلك. وهذا ثم كشف الوجه يأتي بعده التحلل وكشف العضد والذراع والفخذين والساقين وبعض الفخذين. البلاد الإسلامية التي ابتليت بمتابعة الغرب ومتابعة الكفار بالتحلل والانحلال أصل ما جاءهم البلاء أول ما بدأ بكشف الوجه، وهذا يذكره بعض الناس الذين كانوا يعني موجودين إلى زمن قريب. الشيخ علي الطنطاوي توفي قبل 10 سنوات تقريبا، توفي قبل 10 سنوات، يذكر أنه أن سوريا بلاد الشام كانت النساء تغطي وجوههن، وأنه لا يكشف الوجوه إلا اليهوديات والنصرانيات، هن التي يكشفن وجوههن في بلاد الشام. ثم انه قال وهذا موجود في كتاب من كتبه يقول ان وكيلة مدرسة ابتدائية ومتوسطة جاءت كاشفة وجهها فقامت دمشق وقعدت لهذا الحدث العظيم الذي حصل لكشف الوجه. هذا أدركه الشيخ علي طنطاوي. الآن كيف حال سوريا وغير سوريا؟ الرؤوس بادية والأعضاد بادية والصدر بادي والظهر بادي والساق بادي والجزء من الساق وجزء من الفخذ مكشوف. الرجال يسبلون والنساء تتعرى. هذا هو الموجود. الرجال تجد في غطي يعني رجليه مغطات وكعابه مغطات في السراويل، والمرأة تظهر ساقها وبعض فخذها وصدرها وظهرها ورأسها ورقبتها وكل شيء عندها إلا شيء يعني يسير حول العورة فوقها وتحتها مع تغطية كثير من الثديين، والباقي هذا موجود. وكان أوله كشف الوجه من وكيلة مدرسة، وهذا موجود في كتب الشيخ علي طنطاوي يقول شاهد ذلك بنفسه. فكشف الوجه إنما حصل في البلاد في بلاد المسلمين في زمن قريب من أجل متابعة الكفار، ثم وصل إلى ما وصل إليه من التحلل والتعري والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.